الصلاة وأتم التسليم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قال: وإعجاز القرآن قيل لفصاحته وقيل لأسلوبه وفصاحته وقيل للصرفة والكل محتمل. عليكم السلام. تقدم معنا أن أهم معجزة ظهرت على يد النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم هي القرآن الكريم، وقلنا أن هذه المعجزة خالدة وباقية إلى أن يبعث الله سبحانه وتعالى الناس ليوم الحساب، يعني مستمرة إلى يوم القيامة. ومن هنا يأتي هذا السؤال: ما هو الوجه في إعجاز القرآن الكريم؟ في هذه المسألة يوجد ثلاثة أقوال. القول الأول هو لفصاحة القرآن الكريم. طبعا المراد من الفصاحة هنا الأعم من الفصاحة والبلاغة الموجودة في علم البلاغة، وليس المراد من الفصاحة ما يقابل البلاغة، لأن القرآن الكريم في غاية البلاغة وفي غاية الفصاحة. القول الثاني، عليكم السلام ورحمة الله، القول الثاني قيل لفصاحته ولأسلوبه، حيث أن أسلوب القرآن الكريم يختلف جذرا عن أساليب البلغاء عند العرب، حيث أن الأساليب عند العرب إما نثر وإما شعر، والقرآن الكريم لا نثر ولا شعر، وإنما أسلوب جديد لم يكن معروفا ولم يستعمل في كلام العرب لا قبل القرآن الكريم ولا في زمن القرآن الكريم ولا بعد القرآن الكريم. القول الثالث هو للصرفة. ما المراد من الصرفة؟ اتفقوا يا أخوين، نحن قلنا أن القرآن الكريم معجز في ذاته. معنى أنه معجز في ذاته يعني أن القرآن الكريم في فصاحته وبلاغته وأسلوبه يعجز البشر عن الإتيان بمثله. ذات القرآن الكريم معجزة خارقة للعادة، خارقة لنواميس الطبيعة. هذا القول اللي هو عبارة عن الصرفة يقول: لا، القرآن الكريم ليس في ذاته معجزة، وإنما العالم بأساليب اللغة العربية يمكنه أن يأتي بمثل القرآن الكريم، ولكن الله سبحانه وتعالى صرف العرب ومنعهم عن الإتيان بمثله. فالإعجاز وين يا إخوين؟ ليس في القرآن الكريم، وإنما في قدرة الله على صرفهم وعلى منعهم من الإتيان بمثل القرآن الكريم. بعطيكم مثال واضح، مثال عرفي. كل إنسان يا إخوان على وجه الأرض، طبعا إذا كان إنسان سوي مش إذا كان إنسان مريض أو إنسان مشلول، يستطيع أن يحمل مثلا 15 كيلو. كل إنسان، أي إنسان مثلا من عمر 15 إلى عمر 70 يستطيع أن يحمل 15 كيلو. هذا مقدور للإنسان ولا غير مقدور؟ مقدور للإنسان. فإذا بقدرة قادر منع هذا الإنسان من حمل 15 كيلو، يكون في إعجاز والله، يكون في إعجاز. ولكن وين الإعجاز يا إخوان؟ وإنما في منع الحمل، مثل الحبوب، مثل حبوب منع الحمل فيها إعجاز لأنه تمنع الحمل. وكلما التفتوا، وكلما كان الشيء أخاف، كان المنع عنه أبلغ في الإعجاز، والله ليس أبلغا في الإعجاز. يعني ريشي مثلا، ريشي حتى الأطفال بتحملها، إذا منع الناس جميعا من حمل هذه الريش يكون في إعجاز والله؟ يكون في إعجاز، يكون في إعجاز. ولكن الإعجاز وين؟ بأنه ناس غير قادرين على حمل الريشي، قادرين. ولكن المعجز في صرفهم عن حملها. كذلك نقول في القرآن الكريم، القرآن الكريم في ذاته يا إخوين العرب قادرون على الإتيان بمثله، ولكن الله صرفهم، منعهم عن الإتيان بمثله. فلا يكون القرآن في ذاته معجز، وإنما الإعجاز في منع الله وصرفه عن الإتيان بمثله. ما هو دليل من ذهبوا إلى الصرف؟ التفتوا يا أخوان، دليلهم قالوا بأن القرآن الكريم مؤلف من سور، والصور مؤلفة من آيات، والآيات عبارة عن جمل عربية، والجمل العربية مؤلفة من كلمات. شوف هالدليل، يعني صحيح انه سمحت السيد قال انه اسرائيل اوهن من بيت العنكبوت، بس هذا الدليل اوهن من اسرائيل اللي هي اوهن من بيت العنكبوت. والجمل مؤلفة من كلمات، العربي اللي بيعرف اللغة العربية يستطيع ان يأتي بكلمة من كلمات القرآن الكريم؟ يستطيع ان يأتي. وإذا كان استطاع أن يأتي بكلمة يستطيع أن يأتي بجملة، وإذا استطاع أن يأتي بجملة يستطيع أن يأتي بصورة، وإذا استطاع أن يأتي بصورة يستطيع أن يأتي بالقرآن الكريم. هذا الإشكال يا أخوين طرح على المسلمين. أصحاب الصرفة، والغريب العجيب أنه في علماء كبار من علماء الشيعة يذهبون إلى الصرفة، القدر المتيقن، السيد المرتضى والشيخ المفيد، في له قولين، قول يظهر منه أنه يقول بالصرفة، وقال يظهر منه أنه لا يقول بالصرفة. خلينا نقول السيد المرتضى، لأجل هذا الإشكال قالوا بشوة، قالوا بالصرفة، لم يستطيعوا حل هذا. هو هذا إشكال حتى يحتاج إلى حل؟ لو كان الأمر كذلك لكان كل الناس العرب بلغاء، كل الناس العرب شعراء، كل الناس العرب أدباء. بل حتى في الأمور شو، حتى في الأمور التكوينية، إذا قصر معمر مش معمر عادة بكل قصر من حجارة، إذا واحد قادر على أنه يحط حجر كل الناس قادر يحط حجر، يعني قادر يعمر قصر. بعدين نحن قلنا أن الإعجاز في القرآن الكريم فقط من جهة الكلمات، قلنا من جهة التركيب اللي هو عبارة، قلنا المراد من الفصاحة ما تشمل البلاغة، لا وليس المراد من الفصاحة، لأن الفصاحة قد تكون في الكلمة وقد تكون في الكلام. إن عشو حملوها فقط على الكلمة، ومن يقدر على أن يأتي بكلمة فصيحة يمكنه أن يأتي بكل القرآن الكريم. يعني مش معقول، ما في تلازم. لأجل هذا الإشكال ولأجل عجزهم عن دفع هذا الإشكال قالوا لا قادرين. صحيح هذا الإشكال صحيح، من يقدر على الإتيان بكلمة يمكنه أن يأتي بالقرآن الكريم. فكش تقول بقرة، قول بقرة لشو، فيمكنك أن تأتي بصورة البقرة. ومن يأتي بصورة البقرة يمكنه أن يأتي بصورة الفيل، لأنه صورة الفيل كلها طلعش قد إيه الكرسي الموجود في البقرة، طلعش قد ربعه كمان. فلأجل هذا الإشكال قالوا لا، العرب قادرون على الإتيان بمثل القرآن الكريم، ولكن الله سبحانه وتعالى صرفهم عن الإتيان بمثله. المصنف وتبعه الشارح قد أجابوا عن دليل الصرف بجوابين. الجواب الأول أن كبار البلغاء في زمن النبي قد اعترفوا بعجزهم عن الإتيان بالقرآن الكريم، لا لأنهم قادرين ولأن الله منعهم، قالوا أنه لا يمكن لبشر أن يأتي بهذا القرآن الكريم، لأن القرآن الكريم يأتي في قمة الفصاحة والبلاغة والأسلوب، كما سيأتي معنا عن الوليد بن المغيرة. اثنين، لو كان إعجاز القرآن الكريم لأجل الصرف يا أخوين، ماذا يلزم؟ أن يكون في غاية الركاكة، والله يكون في غاية الفصاحة والبلاغة، غاية الركاكة. ليش؟ لأنه كلما كان القرآن الكريم غاية في الركاكة كلما كان الصرف أبلغ أو غير أبلغ. أبلغ مثل ما قلنا، مثل ما مثلنا بالخمسة عشر كيلو بالريشة، مع أنه لا شك ولا ريب على كلا القولين. يعني من قال بأن القرآن الكريم في ذاته معجزة، ومن قال بأن الإعجاز في الصرف، بشو معترفين؟ أن القرآن الكريم يأتي في قمة البلاغة والفصاحة، وهذا دليل على أن الإعجاز في ذات القرآن الكريم وليس في صرف الله ومنعه. الله سبحانه وتعالى العرب على أن يأتوا بمثله، لذلك قال: وإعجاز القرآن الكريم قيل لفصاحته، وقيل لأسلوبه وفصاحته، وقيل للصرفة، والكل محتمل. يعني هذه كمان غريبة من المصنف وغريبة من مين؟ من الشارح، لأن الشارح بأيده. اختلف الناس هنا، فقال الجبائيان إن سبب إعجاز القرآن فصاحته، وقال الجويني هو الفصاحة والأسلوب معا، وعنى بالأسلوب الفن والضرب. المراد من الفن والضرب هو جمال اللفظ وأناقة التركيب، طريقة في الكلام، أسلوب في الكلام. لأنه
بلاغة يا
لا شيخنا، البلاغة بتشكلنا أن المراد من الفصاحة اللي هي القول الأول أعم من الفصاحة والبلاغة الموجودة في علم البلاغ. هنا أضافوا شيء جديد. نعم، قلنا جمال اللفظ وأناقة التركيب. ليش؟ لأن المراد من الفن يا إخوين كما عرفوه في القديم والحديث هو إظهار الشيء بمظهر جميل ورائع، إظهار الشيء بمظهر جميل ورائع وأنيق، بحيث يبهر ويسحر كل من اطلع عليه. علاوة على البلاغ والفصاح عندنا أسلوب يا إخوان، مثل ما عندنا أسلوب اللي هو الشعر، مثل ما عندنا أسلوب اللي هو النثر، عندنا أسلوب موجود في القرآن الكريم لم يكن مألوفا ولا معروفا لا قبل القرآن ولا حال القرآن ولا بعد القرآن. ما بتقلي إنه اخترعوا مثلا الفيل مش عارف شو خرطوم طويل ودنب قصير. نعم
معارضة به مسيلمة.
ايه احسن. شو هذا بيشبه؟ اصلا ما بيشبه كلام العرب. وقال النظام والمرتضى هو الصرفة، بمعنى ان الله تعالى صرف العرب ومنعهم عن المعارضة. واحتج الاولون يعني من قالوا بغير الصرفة بأن المنقول عن العرب أنهم كانوا يستعظمون فصاحتهم، مش أنه لا كلام عادي ولكن نحن مش قادرين نأتي بمثل القرآن لأنه الله منعنا. سأل هذه الرواية أخوين، سأل أبو جهل الوليد بن المغيرة اللي هو كان قمة الشعراء وكان في قمة الأدباء في ذاك الزمان، قل في القرآن قولا. أبو جهل عم يقول له للوليد بن المغيرة قل في القرآن قولا. هو شو قصده أبو جهل؟ قصده يذم في القرآن الكريم أو يمدح في القرآن الكريم؟ قصده يذم. فأجاب فما أقول فيه، فوالله ما منكم رجل أعلم في الأشعار مني، ولا أعلم برجزه مني ولا بقصيده ولا بأشعار الجن، والله ما يشبه الذي يقول شيئا من هذا القرآن الكريم. ما بيشبه شيء من هذا، لا من أشعار الجن ولا من أشعار الإنس. اسلوب جديد، بلاغة جديدة، فصاحة جديدة. ووالله إن لقوله حلاوة، وإنه ليحطم ما تحته، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه. بعد في أرقى منه للقرآن الكريم حتى بشهادة الوليد بن المغيرة، ما في ألقى منه. هذا عشو بدل يا أخوين؟ بدل على أن الإعجاز في ذات القرآن الكريم. نحن قلنا أنه لو كانوا قادرين، لو كان في قدرة ذاتية لكان هذا الإسلوب الذي جاء به القرآن الكريم، وهذا أقوى دليل يا أخوين نحن ما ذكرناه بالشرح، لكان الاسلوب الذي اتى به القران الكريم لكان معروف قبل القران والله ما كان معروف. لكان معروف، اصل كيف ما بدنا نعرف انه العرب قادرين على الاتيان مثله؟ بدوش يكون عندهم اسلوب شبيه باسلوبه، مع انه لا يوجد اسلوب في كلام العرب شبيه بالاسلوب والطريقه التي اتى بها القران الكريم. مع انه قلنا ان الفن الذي كان مشتهرا في ذاك الزمان، أي فن يا أخوين؟ فن الشعر والأدب، حتى المعلقات قد كتبت بماء الذهب. تيجي بتقولوا لي الصرفة؟ طبعا هذا قلت لكم إذا لاحظنا جانب من جوانب البلاغة، عندنا جوانب أخرى يمكن أقلها هو جوانب البلاغة والفصاحة. طبعا إذا منا نذكر بس عناوين يا أخوين، عرفت كيف منا درس لحاله بس عناوين. النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يعيش في مكة، وكلكم بتعرفوا تاريخ مكة كيف كان. كانوا ناس بلها جهلة سفلة لا يتورعون عن ارتكاب أي معصية، لا على مستوى الفرد ولا على مستوى الأسرة ولا على مستوى البيئة والمجتمع. كانوا يقتاتون يا أخوان من الإغارات، من القتل، من النهب، من السرقة. كانوا يعبدون الأوثان، يصنعون الحجر بإيدهم وبيعبدوه. إذا كان الشغل الحجر صعب كانوا يعملون الصنم من تمر، فإذا جيعوا بيأكلوه، بيأكلوا ربهم وإلههم. كانوا وأصعب من ذلك كانوا يؤذون البنات، لم يكونوا يقيمون أي وزنا للمرأة. المرأة عنده ليها سلعة، الفاحشة منتشرة، الموبقات كلها منتشرة، يأتي شخص من هذه البيئة ومن هذا المجتمع وهو النبي صلى الله عليه وسلم، يأتي بمضامين القرآن. حطوا لي الفصاحة والبلاغة على جانب، معاني القرآن، المعارف الموجودة في القرآن، التشريعات الموجودة في القرآن الكريم على مستوى الفرد، على مستوى الأسرة، على مستوى العبادات، على مستوى المعاملات، على مستوى الجهاد، المعارف التي أتى بها القرآن الكريم، قصص الأمم الماضية، الإخبار بالمغيبات، الإخبار بما وراء الطبيعة، الإخبار عن الملك، الإخبار عن الروح، الإخبار عن الجن، الإخبار عن البرزخ، الإخبار عن يوم القيامة، جنة نار. هل يحتمل يا إخوين إنه هذه التعاليم قد اكتسبها النبي من هذا المجتمع الفاسد بما عنده صفة من صفات الإنسانية، فضلا عن أن يكون عنده صفة من صفات الكمال؟ بعدين من كان في بالمجتمع، من مجتمع مكة، إما مشركين أو أهل كتاب. روحوا شوفوا مولانا، شوفوا العهدين، شوفوا التناقض الموجود فيه هون، شوفوا الشغلات القبيحة اللي بيستقبحها كل العقلاء الموجود فيها. أصلا لا يوجد شيء مما أتى به النبي مما هو موجود في العهدين. فهل يعقل أن يكون الإنسان قادر على الانتيام بمثل هذا؟ ومع ذلك يا إخوان، لأهم من ذلك أن القرآن الكريم على قبر حجمه ولا تعرضه لكل هذه الأمور اللي ذكرناها، لا يوجد فيه تناقض واحد. أن واحد إذا بده يكتب رسالة بتلاقي بأولها في بآيل شيء وبنصف شيء وبآخر شيء. ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. هذا أيضا تحدي من مجموع ذلك. بتجي بتقلي أنه الإنسان قادر على الاتيان بمثله، لكن الله صرفه وكلنا أنبياء لك على الحال، أنبياء بالمعنى الحقيقي، مش بمعنى التنبيه لحكم العقل، لأنه كل العقل لقد ما يعصر لقد ما يشرب يطلع معه شغلتين، حسن العدل وقبح الظلم، أكثر منك ما عنده. واضح إن شاء الله. قال أبو جهل، استوصلنا ربك يعني، قال أبو جهل: والله لا يرضى قومك حتى تقول فيه. أنت شو عم تمزح القرآن الكريم؟ أنا عم إلا قل فيه شيء يعني ذم القرآن الكريم. قال الوليد: فدعني حتى أفكر فيه. فلما فكر قال: هذا سحر يؤثر على غيره. شو عبرت الآية القرآنية؟ سحر يؤثر. الآية مش حافظها كلها، بس المحل الشاهد سحر يؤثر. قال: ولهذا أراد النابغ الإسلام لما سمع القرآن وعرف فصاحته فرده أبو جهل. أنت وين رايح؟ بدك مصاري بنعطيك، بدك نسوين أكثر من نسوان ما في عنا، بدك خمر أكثر من خمر، نعمل لك بركة خمر. وقال له: يحرم عليك الأطيبين. شنو الأطيبين اللي كان شيئا بمكة؟ الزنا والخمر. قال له: أما الزنا فقد كبرت ولا حاجة لي بالزنا، أما الخمر فلا والله. وأخبر الله تعالى عنهما بذلك: إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبصر ثم
أدبر واستكبر فقال: إن هذا لا سحر
إلا سحر يؤثر. هي لمن إياها هو، فقال إنه هذا صحيح، هو هذا اعتراف ببلاغة القرآن. ولكن شو بده ينفي؟ أن هذه البلاغة ليست من عند الله، وإنما هي سحر يؤثر على غيره من كلمات العرب إلى آخر الآية. ولأن الصرفة لو كانت سببا في إعجازه لوجب أن يكون في غاية الركاكة، لأنه كلما كان ركيكا كانت الصرفة أبلغ. واضح؟ لأن الصرفة عن الركيك أبلغ في الإعجاز، والتالي باطل. شو التالي؟ إذا كان في غاية الركاكة، لأن كل الأقوال مجتمعة لأنه في غاية الإعجاز، في قمة البلاغة. واحتج السيد المرتضى بأن العرب كانوا قادرين على الألفاظ المفردة، إخوان إن شاء الله، وعلى التركيب، وإنما منعوا عن الإتيان بمثل تعجيزا لهم عما كانوا قادرين عليه. وكل هذه الأقسام محتملة، لا مش كل هذه الأقسام محتملة، فقط قول الثاني هو الصحيح، ولكن هذا أحد وجوه البلاغة، أحد وجوه إعجاز القرآن الكريم، بل أقلها. أقلها النسخ تابع للمصالح. هون يا أخوين بك تلتفتوا شوي، النسخ له معنيان، معنى لغوي ومعنى اصطلاحي. النسخ لغة هو الإزالة، تقول نسخت الشمس الظلة أي أزالته. طبعا مش بلادنا هذا، وين بتكون عادة بخط الاستواء لما بتيجي فقر رأس دغري. نحن عنا شو بتعمل؟ بتأصله، يعني تأصله تأصله بصير يوصل لثلاثين سنتي مش عارف، بس مفروض يعني يوصل في بعض الأماكن. نعم،
يوما يوما انقلاب الصيفي
ما 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 بتنعدم ببلادنا، ما بتنعدم الشمس، بتنعدم ببلادنا الشمس يمكن توصل لفوق الكعبة، تنعدم على الآخر. هلا أنا سامعة بس جربتها مرة ما حسيت انعدم، لما قالوا إنه شو بس قالوا إنه موقع الكعبة. طيب هذا بحسب اللغة، وأما بحسب الاصطلاح هو رفع أمر ثابت في الشريعة المقدسة بانتهاء أمده وزمانه، سواء كان الأمر المرتفع من الأحكام الشرعية أو من غير الأحكام الشرعية المرتبطة بالله سبحانه وتعالى. نعيد، هو رفع أمر ثابت في الشريعة المقدسة بانتهاء أمده وزمانه، سواء كان المرتفع حكما شرعيا أو غير حكم شرعي من الأمور المرتبطة بالله سبحانه وتعالى، من حيث أنه مشرع لا من حيث أنه خالق. ليش لا من حيث أنه خالق؟ لأنه من حيث أنه خالق شو بيكون البحث؟ بالبداء لتقدم معناه. من حيث أنه مشرع يكون البحث في النسخ. هذا النسخ يا إخوان ينقسم إلى ثلاث أقسام. القسم الأول نسخ التلاوة من دون الحكم. شو يعني نسخ التلاوة؟ يعني نسخ اللفظ، لفظ القرآن الكريم ينسخ. ما معنى ينسخ؟ يعني يحذف من القرآن الكريم مع بقاء الحكم في شريعة النبي صلى الله عليه وآله. طبعا هذا عين القول بالتحريف، هذا ذهب لإله من أهل السنة والجماعة. الله أكبر، الشيعة يقولون بالتحريف، ونحن لكن نحن شو منقول؟ بنسخ التلاوة. شو الخلاف بالتسمية؟ ما معنى التحريف؟ هو نقصان القرآن الكريم، وأنتم عم تقولوا بنقصان القرآن الكريم. أعطينا مثال على ذلك. قالوا آية الرجم، الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجوهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم. استمعها إيش؟ والله غفور رحيم، والله عزيز حكيم. هذه كانت موجودة في القرآن الكريم، الله شيلها من القرآن الكريم مع بقاء حكمة في الشريعة المقدسة. هذا عين القول بالتحريف، لأنه ما معنى القول بالتحريف؟ إما بالزيادة أو بالنقصان، وهذا في نقص ولا ما في نقص؟ في نقص. نحن خلافنا مش بالتثبيت، إن شاء الله سميته ده الرابط طبل بالنهاية، في نقص من القرآن ولا ما في نقص؟ يعني إذا سميته نسخ تلاوي يعني ما عاش بصير في نقص. القسم الثاني نسخ التلاوة والحكم معا، هذا أضرب، هذا كمان عند السنة، هي رواية عائشة، هي رواية عائشة اللي أكلت المعزية كذا تحطيتها مش عارف وين تحت المخدة، فاتت المعزية بدها تاكل عائشة أكلت الآية هذه، هي آية الرضاع. فقد روي عن عائشة كان فيما نزل من القرآن 10 رضعات معلومات يحرم ثم نسخ. نسخ هم من جهة التلاوة وهم من جهة الحكم. القسم الثالث هو نسخ الحكم مع بقاء التلاوة، وهذا ممكن عند جميع المسلمين، لكن الخلاف عندهم واقع والله مش واقع في القرآن الكريم، وأما بالنسبة للشرائع السابقة لا شك ولا ريب أنه واقع. كثير من الأحكام اللي كانت بشريعة النبي موسى عليه السلام قد نسخت بشريعة النبي عيسى، وكثير من الأحكام اللي كانت بالشريعتين نسخت بشريعة النبي محمد صلى الله عليه وآله. ولكن الكلام في أنه واقع في القرآن الكريم، بعضهم يقول واقع مثل شوية أخوان بسرعة التوجه إلى بيت المقدس ونسخة بالتوجه إلى المسجد الحرام، لذلك شو في مسجد يسموه مسجد القبلتين. شو يعني مسجد القبلتين؟ يعني صلوا فيه إلى بيت المقدس وصلوا فيه إلى المسجد الحرام. نحن وين كلامنا أخوان؟ كلامنا مش في كل هذه الأقسام، فقط في نسخ الحكم. الحكم يا إخوين كما هو معلوم عندكم في الأصول كم مرتبة له الحكم؟ له مرتبتين، مرحلة الإنشاء ومرحلة الفعلية. في مرحلة الإنشاء الله سبحانه وتعالى عندما يشرع الحكم يشرع نحو القضية الحقيقية ولا الخارجية. شو يعني الحقيقية؟ يعني سواء كان موضوع الحكم موجود أو غير موجود، لكن على فرض وجد الموضوع يثبت الحكم. الخمر حرام سواء في خمر بالخارج أو ما في خمر يشرع الحكم. وعندنا على مستوى الفعلية هذا الخمر الخارجي حرام، فإذا تحول إلى خل تنتفي الحرم عنه ولا تنتفي الحرم عنه؟ تنتفي الحرم عنه. هذا نسميه نسخ، ارتفاع الحكم بارتفاع موضوعي خارج عن محل النسخ، لأن محل النسخ وين يا إخوان؟ في الحكم التشريعي، الحكم اللي الله شرعه بينسخه، واضح؟ مش في الحكم الفعلي. وإلا كثير من الأحكام الفعلية ترتفع بارتفاع موضوع. يجب عليك صوم شهر رمضان، إذا خلص شهر رمضان بتكمل الصوم ولا بتقول انتهى الوجوب؟ انتهى الوجوب يعني نسخ، ارتفع الوجوب بارتفاع موضوع الوجوب. فإذا موطن النسخ محل النسخ مش في الأحكام الفعلية، وين؟ في الأحكام، في الأحكام الإنشائية، في الأحكام التي شرعها الله سبحانه وتعالى في عالم الإنشاء، تكون ثابتة فينتهي أمدها فتلغى، مناش نعبر عنها يرفعها الله سبحانه وتعالى، لأنه شو كده نحن عرفنا ينتهي الحكم بانتهاء أمد الحكم. أصلا الله سبحانه وتعالى لما شرعه ما شرعه إلى يوم القيامة، شرعوا 20 سنة، شرعوا 2 سنين، شرعوا 5 دقائق، المهم إلو أمد والله ما إلو أمد، إلو أمد. لأن الشيعة حتى اليهود، مش بس الشيعة لأنه نحن كلامنا مع اليهود، حتى اليهود يعترفون بأن الأحكام تابعة المصالح والمفاسد في متعلقاتها. فهل الزمان له دخل في المصلحة والمفسدة أو ليس له دخل؟ بشك ولا ريب أنه له دخل. أصلاً أكثر الواجبات عندنا شو؟ واجبات مؤقتة. شو يعني واجبات مؤقتة؟ شو يعني واجبات مؤقتة؟ يعني الوقت والزمان له دخل في تحقق المصلحة، الصلاة فيك تصليها هلا؟ فيك تصلي صلاة الظهر هلا؟ وشو الفارق؟ ما هي دي أربع ركعات وهي أربع ركعات، لأنه ما دخل. وشو يعني ما دخل الوقت؟ يعني لم تحقق المصلحة من دون دخول الوقت. فهذا يدل على أن الوقت دخيل في تحقق المصلحة. الوقوف بعرف أعمال الحج كلها من المؤقتات. هذه الشبهة اللي وقعوا فيها من قالوا بأن النسخ غير ممكن وإنما هو مستحيل. من هني هون؟ هني ولاد عمنا، هني ولاد عمنا اليهود، ولاد عمنا قالوا بأنه مستحيل. تعرف شو الغاية أخوين؟ حتى تبقى شريعة موسى مستمرة إلى يوم القيامة. لأنه بس يقولوا بإمكان الناس بده يطلع المسيح يقول لهم شريعتنا نسختكم، ونطلع المسلمين ونقول لهم شريعتنا كمان نسختكم. فقالوا بنقطع نص القط. شو يعني بنقطع نص القط؟ أن النسخ مستحيل عقلا. أصلا يستحيل على الله سبحانه وتعالى أن ينسخ حكما، لأنه يلزم إما عدم الحكمة في الله سبحانه وتعالى أو الجهل على الله سبحانه وتعالى، وكلاهما محالان. كيف نقول الأحكام طبعا صارهم الفاسد والله مش تابعة تابعة؟ فإذا إجا الله سبحانه وتعالى شرع حكم وهو الوجوب، لما بده ينسخ تقول مصلحة باقية والله غير باقية؟ إن قل باقية أكلت، وإن قلت غير باقية أكلت. إن قل باقية فمعنى ذلك أن هذا النسخ يخالف حكمة الله سبحانه وتعالى، كيف بده ينسخ حكم ومصلحته بعده باقية؟ وإن قلت غير باقية، شو يعني غير باقية؟ يعني كان الله مفكر إنه في مصلحة وتبين إنه شو في مفسدة، فيلزم الجهل على الله سبحانه وتعالى. واضح الإشكال؟ والله من عيده إشكال واضح. الجواب عنه بكلمة واحدة يا أخوان بسرعة، لا منقول أن المصلحة انتهت بانتهاء الزمان، لأن هذه المصلحة مغيات ومحددة بمدة، وبما أن الزمان له دخل في تحقق المصلحة، فإذا انتهى الزمان تنتهي المصلحة، ولا تنتهي المصلحة تنتهي المصلحة. فهو ممكن كلامنا وين؟ على مستوى الإمكان. واضح إن شاء الله. بذلك قال والنسخ تابع للمصالح، هذا إشارة إلى الرد على اليهود حيث قالوا بدوام شرع موسى عليه السلام. قالوا لأن النسخ باطل. إذ المنسوخ إن كان مصلحة قبح النهي عنه، وإن كان مفسدة قبح الأمر به. ما بيّن الجهل، شو بيّن؟ بيّن عدم الحكمة. ما في عندنا الجهل إذا كان إلو مصلحة والآن ما إلو مصلحة حال النسخ، هذا شو بيكشف؟ شو بيكشف؟ عن إنه الله سبحانه كان يفكر إنه في مصلحة، والآن ظهر إلو إنه يشتمل على شو؟ على مفسدة. فهذا ماذا يلزم منه؟ يلزم منه الجهل على الله سبحانه وتعالى. وإذا بطل النسخ لزم القول بدوام شرع موسى عليه السلام. وتقرير الجواب أن نقول إن الأحكام منوطة بالمصالح، والمصالح تتغير بتغير الأوقات وتختلف باختلاف المكلفين، فجاز أن يكون الحكم المعين مصلحة لقوم في زمان فيؤمر به. لكن التعبير الدقيق مش هكا يا أخوي. التعبير الدقيق أن المصلحة الموجودة في الفعل الواجب كانت محددة بزمان، فإذا انتهى هذا الأمد وهذا الزمان المصلحة لحالها بدها تروح، مش إنه الله رفعها، لا، الله شرعها مؤقتة، شرعها إلى زمن محدود، بخلاف بقية الأحكام فإنها مستمرة إلى يوم القيامة، لأن مصلحتها باقية ببقاء الليل والنهار، يعني ببقاء عالم الدنيا والتكليف. وتختلف باختلاف المكلفين، فجاز أن يكون الحكم المعين مصلحة لقوم في زمان فيؤمر به، ومفسد لقوم في زمان فينهى عنه. والحمد لله رب العالمين.